شهر العزة والنصر بالصوم ازدادت فرحتنا شهر للتقوى والبر تتنزل.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة 27 من برنامجكم الماتع الرحمة في رمضان. أسعد أن أكون في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن حفظ الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أحمد، أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم شيخنا.
خير، مرحبا،
أنا أرض بكم الرحمة.
الله يبارك فيك، مرحبا،
يسر الله لنا ولك الخير. شيخنا، حديثنا وماذا بعد؟ هل انتهى رمضان بعد أن عشنا هذه الليلة الفاضلة، بعد أن عشنا ليلة 27 من هذا الشهر؟ نرى كثيرا من الناس كأنه يلملم الأوراق، كأنه قد انقضى هذا الشهر مضى، كأنه قد انتهت الأعمال الفاضلة وانتهى موسم العمل الفاضل، والناس يرجعون إلى سيرتهم الأولى وإلى منهجهم الأول. فهل انتهى شهر رمضان؟ وهل انتهت مواسم الخيرات؟ ثم أيضا، ما أثر مرور الأيام وأثر مرور الأعوام والأعمال في حياة المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأسعد كثيرا بلقاء الأستاذ أحمد أبو حور في مثل هذا اللقاء، وأقول لإخواني المشاهدين كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر بركة لنا جميعا، ومغفرة ونصر لأمة الإسلام، إنه على كل شيء قدير. وصحيح، وشهر رمضان بيعزل زي ما احنا شايفين، ده شيء طبيعي، كما أن العمر سينتهي أيضا وينقضي، لكن ما الذي يعني نأخذه من هذا الشهر ونخرج به؟ لماذا جعل الله هذا الشهر بين الشهور؟ إنه شهر تزود، يعني ليس معنى أنه قضى خلاص وكان موسم عبادة وبعد ذلك تتوقف العبادة. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه
صلى الله عليه وسلم
وللناس، قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. وربما يظن أن هذا الكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو موجه للإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا لعباده: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.
الله أكبر،
يعني ليظل عايش لغاية ما يلقى ربه بالعمل الصالح، فهذا له الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. إذن هي نفس الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا كان رمضان انتهى، مفروض يعني بينتهي وإحنا خرجنا من سوقه إن صح التعبير، وإحنا معنا بضاعة كبيرة جدا. هذه البضاعة بضاعة خير، بضاعة حب للقرآن، حب لمنزل القرآن سبحانه وتعالى. يعني المفروض ان احنا نستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى بمثل هذه المناسبات. مناسبة مثل هذه، وخاصة انها بتختتم مثلا بعشرة ايام اعتكاف، ومعنى اعتكاف ان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسحبنا كده سحب من عالم الاختلاط وعالم الدنيا
من المشغلات
وعالم الأكل وعالم الشرب وعالم النساء وعالم كل هذا، حتى عالم الأولاد والأسرة بيسحبنا إلى بيته، ويعني كأنه بيديك بقى جرعة مركزة عشان تخرج واخد من الشهر ده بضاعة يعني قيمة. هذه البضاعة المفروض ان الانسان ما بيضيعهاش مجرد ما يخرج، ده لازم البضاعة دي يعني زي اللي راح سوق واشترى ثياب ياخد الثياب دي بيلبسها ويستمتع بها فترة، وفين على ما يبدأ يغيرها ويبدلها يكون مر عليها سنة وسنتين. فاحنا المفروض ان رمضان يعني بضعنا منه، بضعنا بضاعة، بضاعة خير من هذا الشهر، عبارة عن قرآن، عبارة عن حب لله سبحانه وتعالى، حب لمواسم الخيرات، اشتياق، لان يعني المفروض ان احنا بنحس مع خروجنا من رمضان يعني احنا رايحين فين بعدها.
صحيح.
يعني بعد ما كنا في جنة في بيت ربنا سبحانه وتعالى مستضيفنا في بيته 10 أيام بلياليها، ولنا يعني مراسم بنتحرك عليها وأعمال ربنا شرعها، وليس هناك نساء موجودة معانا بحيث ان احنا نختلط بها ولا تختلط بينا، ولا فتن ولا بيع ولا شراء، وبعدين احنا خارجين رايحين فين؟ يعني المفروض ان الانسان يعني لما يخرج يشعر كده انه عامل زي السمكة اللي خرجت من المية.
سبحان الله.
فلا بد انه السمكة اللي خرجت من المية نفسها ترجع للحياة مرة تانية. فاحنا نفسنا كده نخرج وقلوبنا معلقة بالمسجد، قلوبنا معلقة بالصيام، قلوبنا معلقة بالقرآن. الشحنة دي المفروض انها تمشي معانا ايه؟ تمشي معانا لغاية ما نوصل السنة الجاية، نبدأ نفطر ونضعف كطبيعة بشرية، يقوم ربنا يعيد علينا الشهر مرة ثانية، ونسأل الله ذلك.
آمين يا رب العالمين. إذن فهذه دعوة أن رمضان منطلق.
نعم.
ننطلق به وننطلق منه إلى الضوافر في الحياة، نسعد بإسعاد رب العالمين سبحانه وتعالى، أو كما يسمي أهل التنمية بالبور.
نعم.
البور الإيماني، الطاقة الإيمانية، القوة الإيمانية التي تدفعني حتى أعيش في كل أيام المعيشة التي يرضى عنها رب العالمين سبحانه جل في علاه.
نعم.
إذن أيضا فهذه دعوة إلى الديمومة على العمل الصالح والاستمرار عليه. نحن أحوج ما نكون إلى هذه الديمومة وإلى هذا الاستمرار. ولكن قبل أن نتكلم عنها أريد أن أتكلم عن هذا الاقتران الرائق الرائع ما بين العمل الصالح وبين الإيمان.
هو لا شك أن الأعمال الصالحة بتزيد الإيمان.
نعم.
وفي عقيدة أهل السنة أهل الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي. ولذلك من الأعمال الصالحة قراءة القرآن، والله سبحانه وتعالى قال في آياته وفي كتابه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن لما بنقرأ القرآن، تدبر القرآن، لما بنجالس الصالحين، لما بنجلس في بيت ربنا ونسمع الدعاء ونسمع ونرى البكاء ونسمع يعني نشاهد الخضوع والخشوع والسجود والركوع، كل هذا بيؤثر فينا إيمانا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فعلا إن العمل بيزيد الإيمان زيادة مباشرة. ففي الحديث الذي يعني يحسنه بعض أهل العلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. نظرة الرجل للمرأة أو نظرة المرأة للرجل الأجنبي سهم مسموم من سهام إبليس. من ردها مخافة الله، يعني اللي يمنع النظرة دي بنية الخوف من الله عز وجل، يعني ليس من حقي أن أنا أنظر لامرأة أجنبية لا تحل لي، وليس للمرأة الأجنبية أنها تصعد النظر في رجل لا يحل لها، فمن ردها مخافة الله جعلها الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه.
الله أكبر.
يجد حلاوته في قلبه، يعني معناها أن الإنسان لما بيعمل العمل الصالح بيجد هذه الحلاوة إيمان في القلب. إذن العلاقة بين العمل الصالح وبين الإيمان أن العمل الصالح كلما ازداد الإنسان منه ازداد إيمانا، وبالعكس لو ان الانسان اطلق النظرة الى ما حرم الله عز وجل يجي له الشيطان بعدها يقول له نظرت اليها واغضبت ربك، يوم يبدأ ايه يتحسر ويتضايق ويشعر انه فعلا ايه انهزم وضاع الايمان الذي كان ينبغي ان يزيد بمنع هذه النظرة. هي علاقة وثيقة جدا، اذا اردنا ان يزداد ايماننا ان نكثر من الاعمال الصالحات، نكثر من الذكر، والله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بارك الله فيكم. إذن فهناك علاقة اقتران ما بين الإيمان والعمل الصالح.
نعم.
علاقة ملازمة.
صحيح.
لا إيمان صحيح إلا بعمل.
نعم.
ولا عمل مقبول إلا بإيمان بالله وبرسوله صلى نعم. الله عليه وسلم. سنعيش مع هذا المعنى وهذا المعلم، ولكن نستقبل هذا الاتصال. أخونا أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حيا الله أستاذ أحمد وحيا الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب العالمين.
ألو.
تفضل يا أخي أسمعك. بارك الله فيك.
معنا أستاذ أحمد.
نعم.
فضيلة الشيخ، والله كنت حضرتك بتتكلم على الاعتكاف والقيام الليل وصلاة التهجد والحاجات دي، بس والله يا فضيلة الشيخ في ناس ما تقدرش يعني تكمل في الحاجات دي بالنسبة لشغلها، يعني ممكن فرض ربنا هو يعني الحمد لله رب العالمين للعالمين واحد بيعمله العكس يعني الحمد لله رب العالمين بالنسبة للشغل يعني، فيعني الواحد لو استقام الليل برفعتين وواحدة وتر ولا حاجة ممكن يستجزئ له بليلة القدر يعني.
أبشر أبا أحمد، بارك الله فيك.
يا ريت توضح لنا الحاجات دي، يعني ممكن واحد يقوم برفعتين وواحدة وتر يعني نعم. على قدر استطاع الله بالنسبة للشغل يعني حاجة يعني ما تقدرش تتحرك من مكانه يعني.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
أصلح الله حالنا وحالك. يسر الله لنا لك الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زلنا نتكلم عن هذا الاقتران ما بين العمل الصالح والإيمان، والله يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الجنان، ونسأل رب العالمين الفردوس الأعلى في الجنة، وكما قلنا هذه الجنان هذه الجنة لا تكون إلا بهذه الملازمة، إلا بهذا الإيمان، إلا بهذا العمل الصحيح المقبول الذي يرضى عنه رب العالمين سبحانه جل في علاه. أخونا أبو أحمد يسأل يعني من حرم بعض هذا الفضل، يعني هو مشغول بعمله، مشغول ببعض مشاغل الحياة، فربما لا يستطيع أن يقوم إلا ركعتين ويوتر، ولا يستطيع أن يصنع إلا ذلك.
نعم. أقول لأخي أبي أحمد وأمثاله، إذا كان الذي يشغلك عذرا قهريا ويرى الله سبحانه وتعالى منك الحرص ويرى منك الرغبة ويرى منك أنك لو تمكنت فعلا من الوقت لا فعلت كما يفعل هؤلاء المعتكفون، لو رأى الله منك هذه النية الخالصة وأنك مشغول فعلا بعمل لا تستطيع أن تتركه، إذا رأى الله منك ذلك فإنه سيعطيك ثواب هؤلاء المعتكفين، خاصة إذا كان عملك خدمة لأهل الإسلام ومصلحة للمسلمين. يعني الرجل الآن اللي هو واقف على ثغور المسلمين بيحمي الحدود، الرجل هذا لا يستطيع أن يعتكف لكنه يأخذ ثواب المعتكفين، خاصة إذا كان محبا لهذا الأمر ويرغب فيه.
صحيح.
الذي يقوم بعمل يخدم المسلمين في مثل هذه الأيام لا يستغني المسلمون عن خدمته، فإن الله سبحانه وتعالى إذا وجد منه الرغبة لو تمكن فإنه يعطيه ثواب المعتكفين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في أصحاب الأعذار. كان النبي قد خرج إلى غزوة تبوك، وجاءه بعض الناس يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم فرسا أو جملا يحملهم معه إلى الغزو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش. فتولوا كما قال الله عنهم في القرآن، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
لا إله إلا الله.
ربنا شهد لهم بأنهم فعلا قلوبهم حزينة وبيتمنى انه يتمكن من المال او من الوقت او من الدابة ليخرج مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حبسه العذر. تخيل لما خرج النبي يجاهد ومعه اصحابه بعدما ربنا نصرهم، قال عليه الصلاة والسلام: ان بالمدينة اقواما ما نزلنا منزلا ولا وطأنا موطئا ولا نلنا من عدو نيلا إلا وفي المدينة أقوام شاركونا في الأجر.
الله
أكبر. قالوا: كيف يا رسول الله وهم بالمدينة؟ إحنا خرجنا نحارب على بعد مئات الكيلومترات من المدينة وهم بالمدينة شاركونا في الأجر؟ قال: نعم، حبسهم العذر.
الله أكبر.
حبسهم العذر. إذن فإن كنت صاحب عذر، هذا العذر لا تستطيع أن تنفك عنه، وأنت راغب في هذه العبادة مشتاق إليها، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر ولا يحرمك.
بارك الله فيك،
واسع.
جزاكم الله خيرا. إذن فهذه دعوة أيضا إلى صدق النية مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلى احتساب أعمالنا، وإلى نفع الأمة، نفع أهل الإسلام بأعمالنا، حتى إذا قصرنا في بعض يعني النوافل جبرت هذه الأعمال التي نحتسب فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى هذه النوافل التي قصدنا فيها.
نعم، أهم حاجة لا يكون هذا العمل استكثارا لدنيا أو استكثارا للمال، إنما الإنسان إذا ترك شيئا من المال يستطيع أن يتركه من أجل الله، فإن الله يعوضه أفضل من ذلك.
أصلح الله حالكم. ما زلنا مع المداومة على العمل الصالح، ما أهمية هذه المداومة؟
المداومة لا شك عكسها الفتور.
الله المستعان.
والفتور طبيعة بشرية،
نعم،
لكنها تزيد وتنقص في الناس كما يزيد الإيمان وينقص. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى الملائكة قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة عبادة ليل نهار لا يفترون.
الله أكبر.
أبدا، ما دامت الدنيا لا يفترون عن عبادة الله تسبيحا وتمجيدا وتعظيما. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أما نحن كبشر لا نستطيع هذا الأمر، إن استطعناه فترة لا نستطيع بقية الزمن، لابد أن الإنسان منا ينتابه العرض والمرض، وينتابه الملل، وتنتابه مشاغل الدنيا فيقل العمل، لكن لابد أن يكون الإنسان محافظا على الأصول والثوابت اللي هي فريضة ربنا على الناس.
لا.
فريضة الله سبحانه وتعالى على الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في حديث أبي هريرة، والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء شرة، يعني كل شيء له نشاط وقوة ورونق، حتى الأشياء اللي بنشتريها.
نعم.
البدلة الجديدة لها رونق ولها، وكما يقولون المنخل الجديد برضو له شدة ورونق. كذلك العمل، العمل له وقت نشاط وشدة وقوة، وأحيانا يعتري الإنسان الفتور.
نعم.
الشرع يعني اعترف بهذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، يعني قوة ونشاط وحماس، وإن لكل شرة فترة، أي حماس لازم يحصل له وقت من الأوقات فتور.
صحيح.
ولو كان الفتور الفطري أيضا اللي هو بضعف الإنسان، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة.
نعم.
فهذا الفتور ينبغي ألا يمس النخاع، ينبغي ألا يمس الهيكل
الأصل،
ينبغي ألا يمس العصب.
نعم.
وإنما يكون في الأشياء التي يعني نقبل عليها ونحجم، نأخذ منها ونترك، كالسنن مثلا، إنما لا يكون في الفريضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له أن قوما يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، عبد الله بن عمرو بن العاص بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيحدثه أن في أقوام بيجتهدوا في العبادة اجتهاد شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك ضراوة الإسلام وشرته، هي دي فترة الحماس ودي القوة في الإسلام، وإن لكل شرة فترة، يعني بيحدث نوع من الفتور. فمن كانت فترته إلى اقتصاد، يعني إلى سنة، الى الطريقة الشرعية الى الفريضة، واقف على الفريضة، يعني هو حصل له فتور لكنه متمسك بالفريضة. خرج من رمضان يعني راح يزور الناس، فجيت له النهار تعبان ما قدرش يقيم الليل، بس اهم حاجة ان الصلوات في الجماعة في المسجد ما دام الانسان متمكنا من ذلك، فالفتور ما يوصلش للايه للفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته الى اقتصاد، يعني صار مقتصدا، صار واقفا على الفريضة محافظا عليها، فنعم ما هو، يعني الفتور ما مسش الايه ما مسش الاصل، فنعم هذا الشخص. وفي رواية قال: فرجوه، يعني هذا ترجو فيه الخير وترجو فيه انه يستزيد مرة اخرى. قال: ومن كانت فترته الى المعاصي فاولئك هم الهالكون.
نعوذ بالله.
في ناس بتفطر تاني يوم العيد على طول، او اقصد يعني بعد رمضان مباشرة يوم العيد. يوم العيد خرجنا خرجت بعض النساء متبرجة، خرج بعض الرجال يخالطون يسلمون على النساء، بيحدث هذا الفطور؟ فلا نريد ان يكون الى المعاصي.
سنعود الى هذا الفطور والى المداومة ايضا، ولكن نستقبل هذا اتصال. اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو حسان من العاشر من رمضان.
أهلا ومرحبا أبو حسان، بارك الله فيكم.
كيف حالك شيخ أحمد؟
بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وحالك.
مرحبا بالشيخ.
أهلا أبو حسان، مرحبا.
زهرك الشيخ.
يا مرحبا.
والله أبو الشيخ، بس كنا يعني نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للناس. بعد مرور ليلة 27 انصرف كثير من الناس عن المساجد، ويعني ظنوا بهذا أن الشهر قد انتهى وأنه قد بلغوا ليلة القدر. فيعني يليت نوجه نصيحة لجموع المسلمين أن يحافظوا على ما بقي من رمضان، فلا يدري أحدنا هل قبل يقبل، ونسأل الله أن يتقبل منا وأنكم صالح الأعمال، أن يعتق رقابنا وإياكم من النار.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم أبو حسان، أصلح الله حالنا وحالك. يعني أبو حسان إمامنا في مسجد تحيب العاشر من رمضان، ويعني أخ حبيب ورفيق دربي، وهو والد شيخنا الشيخ جمال عبد الرحمن حفظ الله الجميع، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من المداومين على العمل الصالح، وأن تجعل أو أن يجعل سبحانه وتعالى فطورنا إلى سنته وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى منهاج ربنا المضي سبحانه جل في علاه. بارك الله فيكم، تقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحمد،
بارك الله فيكم،
كل عام وانتم بخير.
وأنتم بخير حال، جزاكم الله خيرا.
لو سمحت سؤالي.
نعم.
ممكن أصوم الستة البيض ثاني يوم العيد؟
أبشر،
الله يرضى عليك،
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
شكرا كثير.
السلام، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخ أحمد التكبير، حيا الله شيخ إيمان عبد الرحمن حفظه الله، أفضل لنا ولكم في هذه الأيام المباركة.
آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين. شيخ فضيلة الشيخ، سؤالي لفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن: هل يجوز ما يسمى بالاعتكاف الجزئي، وهو أن الأخ يأخذ بعض الوقت في المسجد معتكفا على كتاب الله والصلاة والذكر، ثم بعد ذلك ينصرف إلى البيت مثلا للأكل أو الاغتسال أو ما شابه، ثم يأتي بعد ذلك، علما بأن يعني إدارة المسجد توفر كل شيء يعني، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم، أصلح الله حالكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك عنا خير الجزاء. يعني أنا مش عارفة أقول كل البرامج، يعني بصراحة لا ما شاء الله، يعني لا هو إلا بالله ممتازة ومفيدة، فأسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء يا رب العالمين.
جزاك يا أختي، بارك الله فيك.
هو خلاص رمضان بقى، بنودع رمضان، عايزين ناخد منه الدروس الجميلة وتعلمنا منه الصبر، والله يعني ربنا أعاننا فيه كثير الحمد لله رب العالمين. ويعني ناس كانت متخوفة من الحرارة الشديدة، لكن سبحان الله ربنا أعاننا عليها الحمد لله رب العالمين. فإحنا أمسكنا عن الحلال مرضاة لله تعالى، وأمسكنا لساننا عن النميمة، فهل بعد رمضان نمسك عن هذا؟ يعني أمسكنا عن الحلال فالأولى به الحرام، الكلام عن الغير وكل السلبيات اللي احنا تمسكنا بها في رمضان الكريم نبقى في رمضان نزبط ونتوجع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. عايزين نحوش للآخرة، عايزين نحوش للحياة الحقيقية، لأن الناس فاكرها أن هي كل الدنيا هي كل حاجة. لا والله، ده هو طريق، طريق مشينا فيه صراط مستقيم نوصل إلى غايتنا بإذن الله. ويعني سبحان الله أنا أتوقف عندي آيات كثيرة، يعني منهم يعني من غض بصره وقال مش هنظر في رمضان. طب ما تنظرش بعد رمضان، اثبت اثبت يا أخي. يعني قال أحد الصالحين لملك من الملوك لما سأله لماذا نكره الموت، قال لأنكم خربتم آخرتكم وعمدتم دنياكم فطرحتم أن تخبروا من العمار إلى الخراب. فأنا عايز أقول يعني إحنا نثبت بقى، نثبت ونحوش للآخرة. يعني ومن علامات الرجل الصالح سبحان الله في الآخرة لما ربنا سبحانه وتعالى بيجازيه ويقول فمنه الحور العين لما كف وقال أغرب عن أطرابة. فتوقفتني سبحان الله كلمة أغرب، العروب اللي هي المرأة العروب اللي هي بتقول الكلام الجميل مستحكى. فتعجبت قلت سبحان الله، طب الرجل هو المفروض هو اللي بيقول الكلام الجميل. فقلت ده في الدنيا، لكن في الآخرة عشان هو حوش وغض بصره وما قالش غير لزوجته فربنا بيكافئه إن حتى الكلام الحلو مش هي هو اللي هيقوله هيتقاله.
بارك الله فيكم محمد،
ربنا على الخير وعلى الطاعة وعلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة وجميع من يسمع، نحن أحوج ما نكون إلى هذا الطريق، وأحوج ما نكون إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى أن نبلغها وأن نكون من أهلها. نسأل رب العالمين أن نكون من أهلها. شيخنا، إخواننا أخواتنا يتواصلون معنا هذا التواصل، يعني أخونا محمد يطلب هذه النصيحة للناس أن يحافظوا على ما بقي من شهر رمضان وأن يغتنموا العمل الصالح فيما بقي.
هي الأسئلة يعني بتدور حول محور واحد.
نعم.
أبناها بالسؤال الأخ ذكره عن الاعتكاف الجزئي.
نعم.
هذا يشبه يا أخي الكريم لو قلنا أنك مثلا تريد أن تقيم الليل أو تقوم الليل.
نعم.
فقمت بال11 ركعة اللي ربنا سبحانه وتعالى وفق نبينا لها وصلىها وإحنا تعلمناها.
نعم.
لكن ممكن ما تقدرش تصلي الليل كله،
صحيح،
او تلته او ربعه. ففي الحاله دي تقدر تصلي ركعتين؟ نقول صلي ركعتين، اهو جزء من القيام. فكذلك الاعتكاف، هو الاعتكاف اذا كان نيه الانسان ان يعتكف العشر فدي نيه، يعني اهم حاجه النيه. هو لو نوى اعتكاف العشر الاواخر، يعني معناها من ساعه ما هيدخل المسجد ليله 21 مش هيخرج إلا مع إعلان العيد.
نعم.
ليه؟ لأنه هو نوى كده، النية أنه معتكف يعني محبوس الفترة دي كلها.
صحيح.
طيب، في إنسان له عمل لا يستطيع أن يتركه كما ذكرنا في البداية، فهذا لو نوى الاعتكاف في الليل كل ليلة، لأنه في الليل يكون متفرغا، فهذا أيضا يعتبر صحيح ما اعتكفش الأيام والليالي العشر كلها، لكن الله سبحانه وتعالى سيعطيه على قدر نيته وعلى قدر إخلاصه. وقد يكون لمن اعتكف مثل هذه الأوقات وهو صاحب عذر يلحق بصاحبنا الأول إن ربنا يعطيه أجر من اعتكف اعتكافا كاملا. لماذا؟ لأنه يقوم على عمل آخر يخدم به أهل الإسلام. قد يكون بيرعى أمه، قد يكون له عمل لا يستطيع تركه. فالمهم إن يرى الله سبحانه وتعالى منا أننا نريد أن نفرغ أي وقت نستطيعه لنجلس في بيت الله سبحانه وتعالى، يسمى الاعتكاف ولو ساعة واحدة، لو ساعة من الليل، لو ساعة من النهار، في رمضان وفي غير رمضان، لكنها تكون في المسجد لقول الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. أما بالنسبة لخروج الناس واعتبار أن يعني ليلة 27 خلصت، إحنا بنقول طب ما لسه في ليلة 29، وبعدين مش عايزين يعني نمشي مع ربنا على سطر ونسيب سطر. الليلة دي ايه؟ وتر؟ يلا نروح المسجد. لا، الليلة دي ليلة شفع، طب خلينا الليلة ونروح فعلا نجد المسجد الناس ناقصة فيه العدد. فيعني لا نحب أن يكون العلاقة بيننا وبين ربنا بهذا البخل، لأن دي عاملة زي إيه؟ زي واحد بيقول يا رب إن شفيت مريضي هذبح خروف، فده يعني بيقول لربنا مش هدي إلا لما تديني.
لا إله إلا الله.
فلم يشفى المريض فخلاص لم يخرج فإحنا لا نريد أن يكون علاقتنا بربنا بهذا الشكل. إحنا عايزين تكون العلاقة. إحنا خرجنا من إيه برمضان؟ ده سر رمضان. خرجنا من إيه من رمضان بإيه؟ خرجنا بحب، حبينا الرب سبحانه وتعالى. المحبة دي يعني هل المحبة دي بتوجد في القلب يوم وتغيب يوم؟ استحالة. وإلا فهي محبة جزئية، محبة ناقصة، محبة انفعالية، محبة عاطفية. إنما الحب الحقيقي اللي هو غرس في قلب الإنسان بيجعل الإنسان دايما قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالمساجد. إزاي يا أخي الكريم أنت لما بتروح رحلة أو تزور زيارة وتجد إنسان أكرمك كرم عظيم وتطلب منه وتشعر أنه أكرمك بتتمنى لقاءه في أي وقت؟ وإزاي أنك لما جلست في بيت ربنا سبحانه وتعالى وشعرت بأنك دعيت وبكيت وشعرت أن دي ليلة القدر كما تقول وأن ربنا إن شاء الله يكرمك، إزاي لما بيجي يناديك في الصلاة بعد العيد بتعرض عنه؟ ففين الحب؟ إزاي لما ينادى عليك حي على الصلاة وتتأخر؟ أين الحب الذي حصلته في رمضان؟ إذن فاللي فعلا خرج من رمضان مستفيد خرج بحب لله عز وجل. هذا الحب هو الشحنة، هو التقوى اللي ربنا جعلها في قلوب المعتكفين في قلوب الصائمين، ولذلك جعل شهر رمضان شهر تقوى تحقيقا للتقوى. فقال سبحانه لعلكم تتقون، هذه التقوى هي الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الزاد مفروض ما يخلصش ليلة العيد،
صحيح،
مفروض ما يخلصش الأسبوع الأولاني الشهر الأولاني، لازم
فضلا إنهم يخلص ليه 27، فضلا إنهم يخلص ليه 27 ولسه رمضان ما انتهاش. يعني الأصل الزاد يستفز معي طوال العام،
ده فضلا فعلا عن اللي إيه يعني خلص ليه 27 وكده الشهر بالنسبة له خلص. طيب لو جت لي 29 وعتبر ضيع. فلا نريد أن يكون المعاملة بيننا وبين الله معاملة بخل، وإنما نشعر أننا نعامل كريما، فينبغي أن يكون المعاملة بالمثل. وهل جزاء الإحسان أو هل جزاء الإحسان
إلا الإحسان؟
إلا الإحسان. أحسن كما أحسن الله إليك.
صحيح.
أنت رايح يعني تسأل الله أن يشفي مريضك، رايح تسأل الله العافية، تسأل الصحة، تسأل المغفرة، طيب يعني قدم حاجة، بيّن كده لله عز وجل أنك أنت مستمر وأنك على عهدك. أما ليلة 27 خلصت وانتهى كل شيء ويلا نروح للأسواق وهنا وهنا، فيعني لا يليق فعلا بمعاملة الرجل الذي أو المرأة التي أحبت ربها سبحانه وتعالى.
سبحانك ربي، إذن فهذه دعوة ألا تحرم نفسك من الخير واضرب في كل طريق بسهم، وعامل ربك معاملة الكريم، فهو الكريم سبحانه جل في علاه، ونحن أحوج من نكون إلى هذا الكرم وإلى هذا السعي لله سبحانه وتعالى، حتى يسعى رب العالمين سبحانه وتعالى إلينا ويسعى بنا إلى كل خير.
نعم.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
بارك الله فيك. أسماء،
لو سمحت كنت عاوز أسأل الشيخ بس ما هو الفرق بين الطاعة والعبادة، وعاوز أقول لإخواني وأخواتي إن هم يبدأوا الآن في المحاسبة قبل أن ينتهي رمضان، وزدت أن أقول لهم معاتبة للنفس وهي ما لك يا نفس لا تتوبي عن فعل المعاصي والذنوب الكبيرة، تقولين سوف أتوب ولا تتوبي، متى ستتوبي؟ ما لك ما أنا لك أن تتوبي عن فعل المعاصي، ما لك يا نفس لا ترضين بقدر الله لك، هل علمت يا نفس بما سوف تصنعين في الآخرة إذا لم تتوبي؟ بل حان لك الآن أن تتوبي وتستقيمي على طريق الله المستقيم، وسوف يجزيك الله الجنة. ألست أنت التي تقولين لي أن النار شديدة وما لها من مثيل، وما لك لا تعتبرين ما الذي حولك؟ بل حان لك أن تدخل الجنة بفعل الطاعات وبرحمة الله الغفور. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خير. أسماء، نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة والإنابة له سبحانه. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا رب. أنا عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي أخويا أعطاني مبلغ من المال زكاة ماله يعني.
نعم.
وقال لي تصدق اطلع بيه اي حد في خير، وانا عليا ديون وانا شايف ان انا استحق بالمبلغ ده، فينفع اخده؟ السؤال الثاني، عاوز اعرف مقدار الزكاة ايه على كل فرد كم كيلو.
نعم، ابشر محمد، بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اخونا كان بيسأل عن صيام الست الاول من شهر شوال، هل يجوز ان يصوم هذه الست مع اليوم الثاني من ايام العيد مباشرة؟
اليوم الثاني
من ايام العيد،
هو اهم حاجة ما تصومش يوم العيد بس.
نعم،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، وبعدين ثاني يوم العيد تبدأ تصوم الستة، ما فيش اشكال.
بارك الله فيك. محمد بيقول اعطاه اخوه زكاة ماله وقال له اعطيها للفقراء اعطيها للمساكين تصرف فيها، يعني انابه ان يخرج هو زكاة المال. فبيقول وانا الان عندي ضائقة مادية الى غير ذلك، وارى في نفسي انني استحق هذه الزكاة وعلي دين، فهل يجوز لي ان اخذ منها او اخذها؟
يعني هو لو من الفقراء اللي فعلا يعني وصفهم القرآن ان الصدقات للفقراء، فكل فقير يستحق الزكاة. لكن السؤال هنا، لماذا لم يشعر أخوك بأنك من الفقراء؟ فأخشى أن تسول نفسك بعد أن تمتلك هذا المال فتظهر لك الأعذار والحاجات، فيعني تأخذ ما ليس لك. أخشى من هذه. لكن إن كنت فقيرا فعلا وتعد من الفقراء المستحقين للزكاة ولم ينتبه أخوك لذلك أو أعطاك قدرا لم يكفك، فأنت من المستحقين لا شك. لكن أخوفك أن يكون هذا الأمر يعني دخل عليك بنوع من التماس الأعذار لنفسك، أنت محتاج أو شيء، احذر من هذا. ولو صرحت أخاك كان أفضل وخرجت من الشبهة وقلت له، وما دام هو يعني أعطاك ووكلك بالمال هذا، قل له والله أنا محتاج يعني عندي دين أو عندي شيء، وإن شاء الله يعني يكون له الأجر مضاعف بصلتك بهذا المال.
بارك الله فيك. يعني إذا هذه الدعوة، لو علم أخوه أنه هو الذي سيأخذ المال هل سيرضى أم لا، وجب عليه أن يصارح أخاه بذلك حتى يعني يخرج من هذه الشبهات ويخرج من هذا
يعني تنقية لصدره وخروجا من الشبهة. لو كلم أخاه ويبدو أن العلاقة بينهم جيدة بدليل أنه هو ائتمن على المال ليتصرف فيه، فإما أن يكون أخوه أعطاه جزء وهو يطمع في جزء آخر، أو أن أخوه لم يفطن له. فلماذا لم يفطن له؟ فيعني فيه شبهة، أخرج من الشبهة.
بارك الله فيك. وبيسأل أيضا عن زكاة الفطر، مقدار الزكاة.
يعني زكاة الفطر هو بيقول مقدارها كم كيلو.
نعم،
فأنا بجاوب على أساس سؤاله وهو سؤال جيد. النبي يسر علينا المسألة دي، قال يعني على الفرد الواحد أربع أمداد، صاع أربع أمداد، الصاع أربع حفنة، المد اللي هو الحفان. فأنت بحفانك كيل أربع، شوف أنت هتطلع، إن كنت هتطلع بلح تمر خد بحفانك كده أربع أحفنة دول عنك، أربع أحفنة كمان عن مراتك، وهكذا عن الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. هتطلع رز، هتطلع أي أكل من اللي بيأكله الناس،
برضو هي
أربع أحفنة. أي طعام بيأكله الناس، أي طعام بيأكله الناس، لأن بعض الناس دلوقتي بيقول لك هيعمل إيه بالرز وهو بيتخانقوا على الرز، مليان الدنيا طوابير، وبعدين يقول لك الفقير هيعمل إيه بالرز؟ إذا كان هيعمل إيه بالرز يبقى مش فقير. فلذلك يا إخوة يعني سهل لك الشرع، كل واحد في بيته ايده، كل واحد معاه ايده، كل واحد معاه حفانه، يقدر يكيل اربع احفنة تعتبر عن الفرد واحد، سواء رز سواء عدس سواء تمر او شيء من هذا.
بارك الله فيكم. الفرق بين الطاعة والعبادة، اسماء تتساءل عن هذا الفرق بين الطاعة وبين العبادة.
الأخت اللي سألت إيه الفرق بين الطاعة والعبادة، أقول لها العبادة هي طاعة، العبادة هي الطاعة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ألم أعهد إليكم لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. فالعبادة لله طاعته وعبادة الشيطان طاعته، يعني مش هنعبد الشيطان إن احنا هنقول الشيطان إلى هنا أو سجدنا للشيطان وصلينا للشيطان، إنما عبادة الشيطان طاعته. العبادة هي الطاعة.
بارك الله فيكم. المداومة، ما زلنا مع المداومة على العمل الصالح. وحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذه المداومة، فضيلتكم تكلمت عن أهمية المداومة على العمل الصالح وعن كيف أن هذه المداومة هي الأصل وهي الوقود الذي يأخذه الإنسان فيصل به إلى رمضان القادم، يصل به طوال العام، ينفعه ويقربه من ربه سبحانه جل في علاه. طيب، ما دمنا نتكلم عن هذه الملازمة وعن هذه المداومة للعمل الصالح، بعض هذه الفوائد للمداومة على العمل الصالح ما هي؟
بعض
الفوائد للمداومة على العمل الصالح. ذكرنا من هذه الفوائد أنه يوصلني لحب ربي سبحانه، أنه يوصلني للطريق، يقذبني من رب العالمين سبحانه جل في علاه. فهل من فوائد أخرى؟
لا شك الحديث الذي ذكرته، هناك حديث آخر عند مسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عليه صاحبه، يعني ما داوم عليه صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم خفف عننا هنا، يعني لعلمه بطبيعتنا خفف علينا وأعطانا الأجر، أو يعني بشرنا بالأجر العظيم مع هذا التخفيف. قال: وإن قل، ما داوم عليه صاحبه وإن قل، يعني مش طالبين منك كتير بس داوم، وهذا سيكون خير العمل عند الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر قبل يعني أن أبين هذه الفوائد إن فعلا المداومة بتعطي الإنسان وقود للحركة ومزيد من الطلب والعمل من أجل الله عز وجل. في حديث عند الإمام أحمد، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أبو أمامة بيقول: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا، يعني في غزوة وكان هو مشترك فيها، فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة.
الله أكبر.
فالرسول رد عليه قال له إيه؟ اللهم سلمهم وغنمهم، يعني معناها في الشهادة المرة دي.
نعم.
فراح يقول: فغزونا فسلمنا وغنمنا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ثم أنشأ صلى الله عليه وسلم غزوا ثانيا، معركة ثانية، وكان أبو أمامة فيها، فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة. مداومة المرة دي طلب، ما دعاش للمرة الجاية، طيب مداومة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: اللهم سلمهم وغنمهم. يقول: فغزونا فسلمنا وغنمنا، انتصرنا وخدنا غنائم ومنالش الشهادة. وبعدين يقول: ثم أنشأ غزوا ثالثا فأتيته. جاي المرة دي بقى يعني ايه الموضوع؟
نعم.
فقلت: يا رسول الله غزونا فترا وسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة، فتقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا، ايه الموضوع؟ ادعو الله لي هذه المرة ثالثة بقى، ادعو الله هذه المرة بالشهادة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلمهم وغنمهم.
الله أكبر.
فهو عرف بأن الموضوع الشهادة مش مكتوبة له في الغزوات دي، فتصرف،
طريق الجنة لن يأتيه من هذا السبيل.
أيوة، شاف حاجة تانية.
نعم.
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ثلاث مرات سألتك أن تدعو لي بالشهادة ولم تدعو لي، فأسألك أن تدلني على عمل ينفعني، دلني بقى على طريق تاني. ما هو المسلم بيتصرف مش بيتلكك بيقول بركة يا جامع، لا، قال له: دلني على عمل ينفعني. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصيام فإنه لا مثل له.
الله أكبر.
شوف بقى، خد ديت ملهاش مثيل، عليك بالصيام. أبو أمامة عمل إيه؟ يقول راوي الحديث: فكان أبو أمامة وزوجته وخادمه لا يروا إلا صياما.
الله أكبر.
فإذا رأى الناس نارا في بيتهم دخان عرفوا أنه قد نزل عليهم ضيف، مش هم اللي بيأكلوا. أبو أمامة بعد ما عمل الموضوع ده والبيت اشتغل عمل كويس وخلاص كان مفروض يكتفي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم المداومة وقال يا رسول الله إنك أرشدتني إلى الصيام ولعل الله نفعني به، احنا فعلا شغالين وربنا نفعنا إن شاء الله به، ما فيش عمل تاني.
سبحان
فقال
الله.
دلني على عمل آخر. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة.
الله أكبر.
اسجد كثيرا، صلي كثيرا، يرفع الدرجات وتحط الخطيئات، وتلازم الشهداء في الجنة كما كنت ترغب عند الله سبحانه وتعالى، لقول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. هذه المداومة بتورث محبة الله للعبد، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال المداومة، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب ما أنا حبيته عشان الفرائض اللي هي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أنا حبيته خلاص. لا، هو طالب حب زيادة، ودي اللي احنا بنقولها، اللي خرج من رمضان يخرج بحب، يخرج يطلب المزيد. فيقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته اللي هو الحب بقى اللي الزيادة في الحب، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. دي فوائد كلها من المداومة ولا يزال عبدي. أيضا من هذه الفوائد أن الإنسان بيضمن، من فوائد المداومة، خلي بالكم معايا، من فوائد المداومة أن الإنسان بيضمن الثواب عند العجز عن العمل.
سبحان الله.
أنا كنت بزور مريض، هو مات رحمه الله. هذا المريض بيقول لي لاني زعلان عشانه أنني انحرمت، هو نام على سريره ما بيخرجش، بيقول لي أنني انحرمت من صلاة الجماعة. قلت له أنت كنت محافظ عليها قبل ذلك؟ قال نعم كنت محافظا عليه. فقلت له أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد، مرض من اللي يعني قدر له هذا المرض؟ الله عز وجل، والله هو القادر أن يشفيه. إذا أخر شفاءه فلم يخرج إلى المسجد يأخذ أجر كل صلاة في الجماعة، وده من بركة ربنا سبحانه وتعالى ومن بركة المداومة. ليه؟ لأن ده كان عملك أنت بتعمله. طب إنسان مش محافظ على الصلاة وبعدين جه لما مرض يقول إما لو ربنا يشفيني بس والله نفسي أروح الجامع، هو ما كانش بيروح. أما تبقى تطيب يا أخويا هنديلك، ما طبتش أنت ما كنتش محافظ، أنت اللي عملتها في نفسك. حافظ على الصلاة عشان لو بركت نديلك ثواب هذه المحافظة. عرفنا بقى أن المداومة لها يعني لها زخر عظيم، لها فضل عظيم، أن الإنسان لما يبرك على سريره يمرض ربنا سبحانه وتعالى يشغل له العداد زي ما كان وهو نايم على سريره، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى لن ينقص له من هذا الأجر. أيضا هناك من يعني من فوائد المداومة حسن الخاتمة، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حب الله عبدا استعمله. قال وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه.
الله أكبر.
يوفقه إلى عمل صالح، فاللهم وفقنا إلى الأعمال الصالحة.
آمين يا رب.
خلي لك عمل صالح تداوم عليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبضك على هذا العمل. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. سورة طه. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. دي من فوائد المداومة أيضا على العمل الصالح. من فوائد المداومة على العمل الصالح تكفير السيئات، نزول السيئات من على الجسم، الثقل العظيم اللي احنا حاملينه ربنا بيضعه عنا بالمداومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ هل يبقى في وسخ على جسمه؟
لا.
قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 التي يمحو الله بهن الخطايا، كل يوم 5 مرات، كل يوم 5 مرات يمحو الله سبحانه وتعالى الخطايا عن الإنسان. وأيضا الفوز بالجنة، لأن عندنا يعني نموذجين في المداومة على العمل الصالح ففاز بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة.
الله أكبر.
فانتظروا أن يكون واحد من المشاهير، فوجئوا أنه رجل يعني مسكين مش معروف بين الناس، وداخل وحاطط نعاله تحت باطه ومتوضي ولحيته عماله تنقط ميه من الوضوء. الناس كلها نظرت الى رجل من اهل الجنه، فحاولوا انهم يتتبعوا عشان يعني وقت اخواننا، حاولوا انهم يتتبعوا الرجل ده كان بيعمل ايه، مش مشهور بعمل.
نعم.
قال لهم انا في النهايه يعني اختصار لان القصه طويله، قال انا لا ابيت وفي نفسي غش ولا حسد لاحد من المسلمين.
الله
أكبر. كل ليلة مداوم على أنني ساعة منام صدري مرتاح، صدري مرتاح، صدري مسامح كل الناس. فقالوا بها دخلت يعني، أو كما قالوا. وأيضا بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له: يا بلال أنا سمعت دفن عليك في الجنة، يعني الجنة فيها نعال
صحيح،
لكنها صناعة يعني لا هي مصرية ولا صينية، صناعة يعني صناعة صناعة في الجنة.
نعم.
ميد إن جنة.
الله. اللهم اجعلنا من أهلها.
ماذا كنت تصنع؟ فإني سمعت خشفا عليك أو دفا عليك في الجنة. فقال أو قال له: حدثني بأرجى عمل كنت تعمله، أنت يعني إيه أفضل عمل كنت تعمله؟ فقال: يا رسول الله ما لي كثير عمل غير أنني ما أحدثت إلا تطهرت. ما أحدثت إلا تطهرت، يعني دايما متوضي، وما تطهرت إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله لي أن أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: بها دخلت.
بارك الله فيكم. إذن فهناك فوائد عظمى وفوائد كثيرة للمداومة على العمل الصالح، منها كل ما ذكرنا، وأيضا هناك نماذج لنا حتى يهدون الطريق ممن داوموا على العمل الصالح، وعلى رأسهم سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا عمل عملا يثبته صلى الله عليه وسلم لعلمه أن رب العالمين سبحانه وتعالى يحب ذلك. هذه النماذج المشرقة، هذه النماذج التي كانت تداوم على العمل الصالح، لنا فيها أسوة، ولنا فيها عبرة، ولنا فيها المثل الأعلى. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي، ورضوان الله تعالى عن جميع أصحاب نبيه ومن سار على منهجه من تابعين بإحسان. لكن شيخنا، أنا أريد حالا عمليا، لأن الوقت سرعان ما ينصرم، ما هي الوسائل التي تجعلني أداوم على العمل الصالح؟
نعم. أيضا يعني أشتاق دايما قبل أن أقول هذه الوسائل،
نعم،
لذكر مثال.
نعم.
لو قلت أبو بكر وعمر هتقوله احنا فين من أبو بكر وعمر لكن عباد بن بشر كان في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وبعدين هم راجعين من الجهاد باتوا في مكان، فقام يحرس. لما قام يحرس طول النهار في الجهاد وفي الليل قائم يحرس، فأراد أن يبادر هذا الوقت ويصلي، قام يصلي.
الله.
فجاءه واحد من المشركين ورآه في ظلمة الليل فأطلق عليه سهما، فنزع السهم وألقاه وهو يصلي.
لا إله إلا الله.
يصلي نوافل وتعبان طول النهار، لكن في الليل واقف خدمة، ومع هذه الخدمة قام يصلي. جاءه سهم ثاني فنزعه وصلى، وجاءه سهم ثالث فنزعه وهو مستمر في صلاة. ثم وجد أن ربما يموت ويضيع الخدمة ويحدث اغتيال للنبي ولا من معه، فركع وسجد وقال: والله لولا أني خفت أن أضيع ثغرا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه ما خرجت من الصلاة حتى أتم السورة. حب للقرآن وحب للمداومة على العمل الصالح. إيه اللي يدفعنا لهذا العمل؟ أولا رفقة الصالحين، لأن الإنسان لما بيجد إنسان صالح لا شك أنه إيه، إذا كان الناس بيقولوا في المثل، وإن كان مثل يعني في أهل السوء، بيقولوا اللي بيمشي مع المنعاص بينعاص، فإحنا بنقول برضو اللي بيمشي مع الصالح بيصلح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء معروف الحديث، فجليس الصالح اما ان
حامل مسك،
عامل زي بائع المسك، بائع المسك اما انك بتشم على الاقل منه ريح طيبه، يا يعطيك هو ريح يا تشتري منه يا لدي ولديت، يبقى انت ايه شميت ريحه كويسه. فكذلك الجليس الصالح لازم هتشم منه ريحه الصالحات وتستفيد منها. كذلك دعاء الله عز وجل، الانسان يدعو يدعو لان بالدعاء ربنا سبحانه وتعالى يستجيب، والانسان من الدعاء ايضا ان يقول اللهم اعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، ومن الدعاء ان يقول ايضا اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ويعني الادعيه كثيره، او يقول على الاقل يعني على حسب قدرته اللهم اجعلني مداوما على العباده، فان الله سبحانه وتعالى يعرف لغتك ويعرف قلبك ويعرف نيتك، فيسال الله سبحانه وتعالى ويدعو بهذا الدعاء. ثم يعني يعرف الانسان ثواب هذه المداومة، إنها يختم له بخاتمة حسنة، هيكون حبيبا لله عز وجل ولرسول الله، سيكون مع النبي في أعلى الدرجات. إذا عرف الإنسان هذه المعاني الجميلة وهذا الحب بينه وبين الله عز وجل، لا شك أنه سيكون صاحب همة عالية توصله إلى المداومة في الدنيا وإلى لقاء الله على خير في اليوم الآخر.
بارك الله فيكم. إذن فعندنا وسائل عديدة للمداومة على العمل الصالح، فضيلتكم ذكرتنا بالصحبة الصالحة لأنها هي المعين، وذكرتنا أيضا بسؤال المعين سبحانه جل في علاه، بسؤال الرب سبحان ربي هو الذي يعين عبده، ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. شيخنا أيضا من الوسائل التي نحن أحوج ما نكون إليها أمر الاعتدال والاقتصاد في العبادة، الاعتدال والاقتصاد في العبادة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، وإذا كان في حديث أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عليها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فوجد امرأة تذكر من صلاتها وقيامها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. عندنا وسائل ما أكثرها، وعندنا هدف لابد أن نبلغه، هدف الجنة، ولن نبلغه إلا بالمسابقة، إلا بالمسارعة في الخيرات، إلا بالمداومة على العمل الصالح. شيخنا وللأسف وقتنا قد نفد، طيبت وطابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من المداومين على العمل الصالح، ومن الملازمين لطاعة
والسامعين
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسامعين كذلك. إخواني وأحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، لا تنسوا ما زالت هذه الفرصة باقية، ما زال إكرام رب العالمين سبحانه وتعالى بنا محيط، ما زال رمضان ضيفا علينا، فيجب ألا يرحل هذا الضيف إلا وقد عتقت هذه الرقاب من النار، يجب ألا يرحل هذا الضيف إلا وقد أقبلنا على ربنا ورفعنا هذا الشعار، بادروا قبل أن تقادروا، ورفعنا هذا الشعار، نحن مقبلون عليك يا رب، نحن منيبون إليك يا رب، نحن خاشعون لذكرك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رزقني الله وإياكم الإخلاص، ورزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. طبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت